إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله الذي جمعنا في هذا الموطن ونحن مشتاقون للاجتماع فيه، فلنا به وبكم علاقة الدين وعلاقة الإيمان وعلاقة المحبة وعلاقة البناء، التي سمعتم الأبيات التي تشير إليها فيما عشناه من علاقة بيننا وبين شيوخنا، وما هيأه الله بهم من هذا العطاء والفيض الذي نحن وإياكم فيه، بل يكاد أن يكون كل ما نراه على ظاهر الحياة في هذه المرحلة التي لا تتجاوز 25 سنة إلا وهي تحت بركاتهم ونظرهم. وقد كثر ما سمعناه في حدوهم ودعوتهم لبناء الجيل على منهج الأبوة على طريق النبوة، ودعوا إلى الصبر، ودعوا إلى حسن التحمل، ودعوا إلى إبراز كل معاني الأخلاق في هذا العصر الذي هتكت فيه الأخلاق وضعفت فيه الأخلاق وتكاد أن تكون تدمرت فيه الأخلاق، سواء كانت الأخلاق في مواقع الحياة العامة أو كانت حتى الأخلاق في مواقع التعليم والدراسة المعاصرة التي ترون وتسمعون الكثير عنها. حتى لم يعد هناك شيء اسمه أدب شرعي، نعم في أدب وضعي، في اختيارات للناس أن يكونوا متأدبين بأدب أهلهم وأسرهم وعاداتهم وتقاليدهم، لكن الأدب الشرعي الذي عليه الشان كما قال الله لنبيه في الأدب الشرعي: وإنك لعلى خلق عظيم. أهل مكة كانوا أهل أخلاق، عندهم أخلاق، وأخلاقهم كانت مبنية على العادات والتقاليد التي ألفوها وعاشوا عليها، فعندهم النخوة وعندهم الحشمة وعندهم النجدة وعندهم كثير من القيم، لكن هذه القيم عندما تصل إلى قضية الديانة تسقط، فلا يقبلون تصحيح أوضاعهم الشركية والوثنية وتقوم أنفسهم أمام ذلك. لكن هذه الأخلاق التي من الله بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استوعبهم، صبر عليهم ورحمهم وأشفق عليهم، وهذه وظيفة الداعي والمعلم والمربي والذي يضعه الله سبحانه وتعالى في موقع من مواقع جمع الناس وهداية الناس ودعوة الناس إلى الله. فموطنكم هذا ليس فقط موطن تعليم وتربية، هذا موطن تاريخ، هذا مكان تاريخ. وأنا دائما أحث طلبة العلم على الربط بين الديانة والتاريخ، وأن هذه المسألة ضعفت عند المتأخرين جدا، حتى صار أحدهم يتكلم عن الزمان كأنه هذا الزمان وحده ولا يدري ما الذي كان. الاختيار في هذا الموقع كان بإشارة، وإعادة هذه المباني والمعاني هي لها مدلول ذا أهمية بالغة، وأنتم اللي كنتم الدفعة الأولى في هذا الموطن وفي هذا المكان، بالطبع لكم المكان الكبرى عندما تلتزمون لما هو مطلوب، مثل ما عرفنا طلابنا الذين التزموا في الدفعة الأولى في عدن، لأن أول ما بدأت الدعوة فيما نحن نرعاها بإذن شيوخنا كانت في عدن قبل أن يهيئ المهاجر. كانت هذه الدعوة في عدن نواة الدعوة إلى الله في بقية المواطن والأماكن، وكثير من شباب حضرموت جاءوا إلى عدن بنية الدراسة في الجامعات، ولكن أراد الله أن يصطفيهم ويجمع قلوبهم على الأربطة التي أو الرباط الذي قام هناك، فاجتمعت فئة من شباب الدراسات الحديثة سكنوا في الرباط الذي كان بسيط في مظهره وبسيط في خدماته وبسيط في كل شيء. لكن ليس بسيط في معانيه ولا بسيط في أهدافه ولا بسيط في المنهجية التي يدعى إليها هؤلاء الشباب. فكأنوا خير من يحمل هم الدعوة وبذلوا من الجهد والوقت ما لا ننساه، بل نكرر شكرنا لهم أينما كانوا وحيثما كانوا، وخاصة الذين ظلوا مستمسكين بهذا العطاء وظلوا قائمين في الخدمة، سواء الخدمة في خروجهم للدعوة إلى الله أو الخدمة في إعادة ترتيب الواقع من الداخل حيث ما وقفوا في وظائفهم. وفي ذات الوقت تهيأت بعد فترة من الزمن فتح الأربطة الأخرى، ففتحت أربطة عديدة، والكلام عن الأربطة يهمنا ويهمكم، لأن هذا تاريخ الدعوة إلى الله خلال 20 سنة، بعد موت، بعد هدم، بعد دمار، بعد علل أصابت المجتمع، أذن الله أن يعيد ترتيب الدعوة إلى الله من بدايتها. فكانت هذه الأربطة التي انتشرت في كثير من البلدان من غير ما نعددها لأنها كثيرة، بلغت إلى أكثر من 35 موقع في سائر بلاد اليمن، كلها تدعو إلى هدف واحد، نشر السلام وإقامة منهج الإسلام. كيف ينشر طالب العلم السلام إن خطب وإن تحدث وإن جلس مع الناس وإن توظف في عمل وإن كان مع المجموع أو كان منفرد أو كان في السفر أو كان في الحضر؟ يجسد هذا الأمر الشرعي الذي فقد في كثير من مواطن الحياة، وأكثر ما فقد، وهذا شيء نحن عرفناه وعايشناه لما كنا ندرس في الجامعة، عايشنا الدعوة إلى سقوط الأخلاق، ورأينا كيف تقوم هذه المؤسسات التعليمية التي تحتضن الشباب في أحسن أعمارهم وفي أفضل ريعان شبابهم، لكن عندما تحتضنهم تحتضنهم لأجل يتحللوا عن قيمهم وأخلاقهم إلى حد ما، ولا يحافظ عليها إلا القليل الذي له وازع أو له نظر من شيخ أو إمام أو من يكون إلى حد ما ليس عنده رغبة في الحياة، إلى إنما يريد شهادة أو وظيفة. أما الغالبية فقد ارتكسوا في سوء الأخلاق، ولا أريد أن أفصل لأنه هذا ليس موضع التفصيل، هنا موضع الإجمال. أن لقاءكم هنا وجمعكم هنا كدفعة من الدفع التي تدرس في هذا الموطن أنكم مكملون لكل ما سبق من منهج الدعوة في المواطن المتنوعة. ومن فضل الله وكرم الله أن حضرموت في ظل الأوضاع المتغيرة حافظت على نمط معين من السلام، وما حافظت على نمط معين من السلام لجغرافيتها أو موقعها الجغرافي، لكن لأن التربية التي نشأت عليها الشعوب والأسر والعائلات والقبائل والنسيج الاجتماعي كان قائما على السلام وقائما على نوع من أنواع حسن التجاور مع بعضهم البعض. هذا الذي حفظ حضرموت، وهذا الذي هيأ الله به استقامتكم ووجودكم هنا وغيرها من المواطن التي أعيدت. لما ننظر رباط تريم ودار المصطفى ومدارس التحفيظ ورباط الحبشي وغيرها من الأماكن مثل رباط قيدون وأربطة المكلا وغيرها، لو كنا في المرحلة السابقة التي نسميها في فقه التحولات في مرحلة الاستهتار لن يبنى رباط ولن تجتمعون هكذا. وشيء مستحيل أن تجمع شباب في مستوى الجامعة وما دونها لأجل يجتمعوا على عالم أو يجتمعوا على شيخ أو يجتمعوا على منهج السلف. يحق لكم في تلك المرحلة أن تجتمعون على أي شيء من الفوضى، تجتمعون على مظاهرات، يجتمعون على عبث، يجتمعون على رحلات، يجتمعون على تعليم نظري، يجتمعون عليه. لكن أن يجدوا من يدلهم على القيم والأخلاق الشرعية، أو يغير نسيجهم الداخلي حتى يحافظوا على سلامة الاتباع للسلف الصالح، ويكون بينهم ارتباط عن طريق السند والعدالة بالمشايخ من عصرك إلى عصر النبي. هذا انقطع، بقي أناس يحملون الدين ويحافظون على كتاب الله وسنة سيد المرسلين، ولكن أوجدوا فجوة، يتكلمون عن أنفسهم ثم يقطعون الصلة بالتاريخ، ويقطعون الصلة بالشيوخ، ويقطعون الصلة بالتصوف، ويقطعون الصلة بالسند، ويقطعون الصلة بالعدالة، ويقولوا نحن ورسول الله، نحن الذي نحمل هذا المنهج، وبعد ذلك لا نعترف بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فجوة خطيرة أبرزت لنا في 20 سنة و30 و40 و50 الفشل الذي بلغت إليه الأمة العربية والإسلامية، وخاصة الذين تحملوا هذا المنهج الديني، المنهج الذي أورثنا الصراع بيننا كمصلين في هذه البلدان وغيرها. كم مرات زرنا كثير من المواطن، أذكر في حضرموت أن بعض المواطن لما كانت عندنا الهمة في الحركة دخلنا إليها، خرج كل المصلين في بعض ليالي الجمعة مثل هذا، دخلنا إلى عدة قرى هنا يخرجون المصلين، ويا ليتهم يخرجون يسكتون، لكن يشتمون، فيشعرون أنك أنت تأتي بشيء مخالف للدين، وأن لغتك اللي تتكلم بها لغة ماتت ولم يعد أحد يقبلها في الواقع. هنا يظهر قيمة العلم إن كنت من أهله، في أن تقبل خروج الناس وتقبل موقفهم السلبي، لابد ما تقبل هذا، ثم بعد ذلك تبحث عن الوسائل التي توصل إليهم الصوت أو الفكرة دون الحاجة لحضورهم معك. والحجة اليوم قائمة بأمر الله من خلال الأجهزة، هذا الجهاز لا يلزم أن يكون الإنسان عندك، ممكن يختفي خلف شجرة أو خلف جدار أو خلف مسجد ويسمعك، فيصل إليه الكلام من غير واسطة، يدركه ويفهمه. وهذا الذي رأيناه في كثير من البلاد، عندما ينسحب الناس ويبقى الكل القليلة لا يشغلنا ذلك، لكن نتكلم بما يجب أن يسمعه الجالس ويسمعه الخارج، حتى تظل الدعوة قائمة على مدى زمن معين، مرة بعد مرة وجرعة بعد جرعة، حتى يستبين الناس ما هو الحق. والآن الناس بدأت ترجع إلى الحق، لكنها ما وجدت الأمثلة المناسبة. الناس ترجع تريد التصوف، تريد السلام، تريد منهج أهلنا وسلفنا الصالحين، لكن ما وجدوا الأمثلة، وجدوا فراغ أوجدته المراحل التي دمرت علاقة الإنسان بمنهج السلف الصالح. فاليوم أنتم تدعون وبأهمية بالغة أن تبذلوا جهدكم ووقتكم لأجل ترفعوا مستوى أنفسكم لسد هذه الثغرة، حتى لا تمر 5 سنوات ولا 10 سنوات إلا ونجد أمامنا شباب ورجال تلجأ إليهم الناس، تطلب الناس منهم الإجازة، تطلب الناس منهم السند، تطلب الناس منهم الدعاء، تطلب الناس منهم النظر. أين هؤلاء الرجال؟ اليوم المجتمع يعيش فراغ، وإن كنا زحمة شعوب، إحصاء سكاني كبير كما أخبر عنا النبي، قال أنتم يومئذ كثير 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 ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ومن الذي شخص هذه الحالة؟ شخص سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. فهل سيظلمنا رسول الله؟ وهل سيكذب علينا؟ وهل سيريد أن يطعن في شخصياتنا؟ لا، يريد أن يقيم وضعنا، فيقول أنتم بميم الجمع كل المجموعات، ليس أحد أفضل من أحد، خذها من أعلى درجات المذهبيين إلى الصوفيين إلى المسميات الأخرى، كلنا غثاء. بتقرير من؟ بتقرير النبي. لكن النبي ما قال أن الكفار غثاء، ولا قال أن أهل العقول الشيطانية في الأرض أنهم فاشلين، قال هم بيتداعون عليكم وبيجتمعون عليكم وبيعيدوا هندستكم حتى تصبحوا تسيروا خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. صلوا على الحبيب. هذا التقييم هو ضرورة للزمان والمرحلة. تشخيص، إذا جيء لك بمريض وحملته إلى الطبيب لا يمكن على الإطلاق أن يأتي مباشرة ويعالج. أولا يجب أن يسمع التوصيف من أهله ممن معه، هذا توصيف، ثم يبدأ التشخيص لأجل يعرف ما هو الأشياء أو الآثار التي لديه، وقد يصيب في التشخيص وقد يخطئ. ثم بعد التشخيص يبدأ العلاج، وقد يكون العلاج خطأ أيضا. ثم بعد العلاج ينتظر العافية والحل. إذا كان هذا في جسد الإنسان فإن المجتمع العربي والإسلامي جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو رفع مستوى طالب العلم المعاصر. إذا كانت الناس تدرس في الجامعات يجب أن تكون مجالسكم ودراستكم فوق مستوى الجامعات، حتى أنه لو سمعك الإنسان الذي يعتقد أنه بلغ إلى مرتبة الجامعة يشعر بأنه ضئيل وأنه لا يملك شيء من الحقائق المعرفية التي عليها بناء المجتمعات. ممكن أن يكون طالب الجامعة متخصص، ممكن، لكن لا يكون متخصص إلا في مادة معينة هي عبارة عن لبنة في المجتمع. لكن اليوم لا تدعوا إلى التخصص، تدعون إلى معرفة عموم العلوم الشرعية الأساسية ثم تخصص. سموه الحد الأدنى من المعرفة، من أنت وما واجبك وما هي أهدافك؟ هل تعيش في الدنيا لأجل تأكل وتشرب ولأجل تنكح ولأجل تتوظف ولأجل تملك المال؟ يقول نعم. نقول هذا مطلب، لكن هل هو المطلب الأساسي؟ نقول لا، ليس المطلب الأساسي. المطلب الأساسي أن تنشأ على طاعة الله وتحافظ على شرف علاقتك بالرسالة وتقدم خدمة ما استطعت تنفعك عند الموت وتنفعك يوم تلقى الله. المرتب والوظيفة والشهادة ما بتنفعك عند الموت، اللي بينفعك العمل الذي تعمله بحملك الشهادة أو الوظيفة. الشهادة ليست عيب، كلنا حملنا الشهادات العليا، لكن ما حملنا الشهادات العليا لأجل نندرج تحتها، صارت هي مندرجة تحتنا. الشهادة العليا هي عبارة عن وسيلة تضرب بها رؤوس من يؤمن بالشهادة فقط، لكن ليست شيء. في علم أقوى من الشهادات، أكبر من الجامعات وأكبر من العلوم النظرية والتطبيقية. لماذا؟ لأنه تخصص في بناء الإنسان، وأما العلوم النظرية والتطبيقية تخصص في خدمة الإنسان. ففرق بين بناء الإنسان وبين خدمة الإنسان. أنت اليوم تدعو إلى الأمرين، نقدم وإياكم خدمة للمجتمع في وظائفنا التخصصية، واللي ما عنده تخصص حيث ما كان يؤدي دوره. والأمر الثاني اللي نتكلم عنه هو بناء الإنسان. البناء الإنساني مهدم ومحطم، وإذا نحن رأينا أننا نسبيا لا بأس بنا، لا تنتظر أن المجتمع هذا هو كله. المجتمع كله شبه منهار، حياة المرأة، حياة الطفل، حياة الكبار، حياة الموظفين، الناس كلها تعيش أزمات. كيف نستطيع أن نعد الشعوب لمواجهة الأزمات؟ كيف نعلمهم يواجهون الأزمات؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة عاد أكبر من المصائب اللي احنا فيها، نعيش مصائب كبيرة في خدماتنا، في حياتنا، في علاقاتنا، في أمننا، في رزقنا. علمنا مولانا إذا قرأت علينا هذه الطوارئ أن نرجع للقرآن، ونوجد جيل يعرف كيف يطرح القرآن للناس حتى تطمئن قلوبهم وخواطرهم لاستمرار الخدمة الشرعية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يربطون الناس بربهم. أصابك الجوع، الفقر، المرض، كل العلل، اربط نفسك بربك. من حيث التوكل ومن حيث إقامة الأسباب. لا يعني أنك تترك نفسك بغير سبب، لا، احمل السبب ولكن أعد الشيء للمسبب سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فهمت معنى الآية إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ما ترون الصلوات؟ شهادات، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، بمعنى أنه اهتدى إلى طريق الحق في بناء المجتمع، في بناء الحياة. ويقول سبحانه وتعالى في موقع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر، قالوا بشر الصابرين، ما قال المتظاهرين، ولا قال الذي يعتصمون، ولا قال الذي يهززون المجتمع، ولا قال الذي يثيرون الفوضى في البلاد، ليس أولئك، قالوا بشر الصابرين. فالمولى سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات. والنقص هذا جرعات كل مرة نشهدها في حياتنا، يوم يرتفع الديزل، يوم ترتفع الأسعار، يوم تنغلق الكهرباء. هذا المعاني التي نحن عايشة في الزمان، وكيف نوجد شعب وأمة وجيل إذا وجدت النعم يشكر الله عليها، وإذا فقدت النعم يعود نفسه على أن يتحمل الوضع. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من مننا لا يريد أن يدخل في هذه الدائرة؟ نحن نتمنى من الله أن يوفقنا لهذه الدوائر، دوائر الصبر، دوائر الرجوع إليه، دوائر التعلق به، دوائر الاستغاثة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كشف الغمة عن هذه الأمة، كشف الغمة نوعين: تدخل إلهي وعمل إنسان يعمل العمل الصالح ويرفع يده إلى الله تعالى بالعمل الصالح حتى يكشف الله الغمة، هذا الذي نحن نحتاج إليه. وأما منتظرين مولانا يكشف الغمة ونحن نعصيه، ونحن ما نقوم بالواجب الذي علينا، ونحن تضافرنا على الفساد، تضافرنا على إضاعة أولادنا وأسرنا، أولادنا وبناتنا من أهل لا إله إلا الله، ما تشغلهم إلا الصور وهذه الأفلام وهذه الأزلام وهذه الأقلام، وعقولهم مسلوبة يكاد أحدهم أن يفقد عقله. والنماذج معكم موجودة، كل مرة نرى الأعاجيب. هذا الأعاجيب لما جاء كأس العالم مثال من الواقع، مثال من الواقع أن كثير من لهم تعلق قوي بهذا اللعب عندما هزم فريقهم ماتوا. أكثر من شخص سمعت عنهم في بلدان عديدة ماتوا، ومنهم والعياذ بالله من طلق زوجته، ومنهم من تأزم صدره ودخل المستشفى. نحن مسلمين ما أمرنا بهذا، ولا ينبغي أن نأخذ هذه الأهمية البالغة لمجرد الرياضة. الرياضة عبارة عن ترويح للبدن، لا بد منها. قد كانوا الأولين يجاهدون في سبيل الله بالحركات الرياضية ويدافعون عن أنفسهم بالحركات الرياضية، لكن ما يعبدوها ولا يعطوها حجم أكبر من شكلها وصفتها. فأنتم ترون الآن الواقع العربي والإسلامي قد وقع في هذه وقعة خطيرة، بل حتى صار بعض رجال المال والأعمال يخسر أموال ضخمة لمجرد الحضور في مباراة من المباريات. هذا هبوط، هبوط في حياة المسلمين. أنتم مسؤولين العشرين السنة والثلاثين السنة القادمة، إن قدرتم تغيروا هذا الوضع عند البعض، ما بتغير مساحة الأرض، لكن لو استطعت أن تقنع تلميذك والدارس عندك أن الكرة والرياضة ونماذجها هي عبارة عن رياضة بدنية للترويح وأخذ الراحة كما يقولون واستفادة الجسم، لكن أن تكون عقيدة تتحول إلى مشكلة توجد بين البلدان أو المتنافسين قضية تؤدي إلى انتهاك أو إلى ضرر، فهذا لا ينبغي أن ننشئ عليه أجيالنا. ننشئهم على الخير. قالوا أن في غزوة أحد كانت مرأة عندها ولد صغير دون 14 سنة، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الأطفال، من منهم يقدر أن يحمل السلاح للجهاد في سبيل الله. فأشاع الخبر في المدينة، فأهل المدينة كلهم عندهم الرغبة في أن يفدوا رسول الله ويقاتلون مع رسول الله. أحد الأطفال كان ينازع أمه أن تلبس لباس الحرب، ليس لباس الرياضة، تلبس لباس الحرب. فألبسته، ما قدر يحمل السيف، السيف أطول منه. قالت له: يا ولدي لن تستطيع. قال لها: أنا مصر على أن أستعرض نفسي أمام النبي. فجاءوا بالأطفال وهو معهم، فلما مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الطفل من همته يسير على أطراف رجليه، على الأطراف، لاقي يراه النبي طويل، فرآه النبي فعرفه، قال: أدخلوه. قبله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يحمل السيف، لكن الهمة، بنية الهمة، تأثر بالأم، تأثر بالمجتمع، تأثر بالواقع. نحن الآن نتأثر بالواقع، أولادنا تأثروا بالواقع، تأثروا بالعلل، تأثروا بالأمراض، تأثروا بإسقاط أنفسهم في أقدر ما يمكن أن يعيشه الإنسان، نتيجة الواقع المحيط، البيئة لها أثر كبير. إذا هي معلولة وملوثة تلوث ما حولها. لهذا نحتاج لا تحصين، ونحن نوكل إليكم قضية التحصين، أن تحملوا على أنفسكم أول تحصين أنفسكم. ما من طالب علم في هذا الموطن أو من يسمع إلا وعليه أولا أن يحصن نفسه حتى يستطيع أن يعطي، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. إذا ما عندك هذا الإعداد والاستعداد ما تقدر تعطي. لهذا يجب أن تجهزوا أنفسكم أولا لإصلاح أنفسكم. الحمد لله ما في شيء ناقص عليكم في إصلاح أنفسكم. عندكم كما ذكرنا للشباب الظهر، المسجد متوفر، المكان متوفر، بعد عن الأسواق، ما أمامكم أي مظهر من مظاهر الدنيا، ما معكم إلا شعب من الشعاب تعيش فيه، كما قال النبي في آخر الزمان يعيش المسلم أفضل ما يعيش المسلم في شعب من الشعاب. ناقص عليكم الغنم تربونها، وإلا فإنكم في شعب من الشعاب، بعيدين عن المدن، بعيدين عن الأسواق، بعيدين عن الحركة، بعيدين عن الصراع، بعيدين عن ما يدور في هذا العالم. إذن أنتم الآن تهيئون، إذا عرفتوا ما أنتم تدعون إليه تهيئون لقيادة المجتمع لا للسلطة. ما نريد أن تكون في حكومة ولا في سلطة، تهيئ المجتمع من الداخل. التهيئة المجتمع من الداخل هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا المشركين إلى رسول الله واتفقوا على أنهم يضعون على رسول الله 4 مطالب. قالوا: يا محمد، أنت إن كنت تريد السلطة ملكناك علينا بلا ترشيح، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من المال ما يكفيك، وإن كنت مريض عندك لوثة سحر ولا بس أنا أبحث لك عن الأطباء، وإن كنت عاشق تريد تبرز نفسك أمام بنات مكة وغير ذلك زوجناك أفضل من تريدها. لأجل ينقطع كما يعتقدون، ينقطع عند النبي الأمل في هذا الوقوف أمام المجتمع. ماذا رد النبي عليهم؟ قال: أعطوني السلطة بأحكمكم، بأصلح وضعكم. قال لهم: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أنثني عن هذه الدعوة لا أنثني عنها. أنا وظيفتي دعوة، بناء مجتمع من الداخل، تغلغل في حياة الشعوب، تعيش مع الشعوب، تتأدب بأدب الشعوب وتهديهم إلى الله. اللي فوق نحن مهمتنا أننا نخفف وطأة المجتمع من الفوضى والصراع ونساعد في التنمية. وأما كنا نتطلع إلى تلك المواطن، فتلك المواطن للأسف وخاصة في آخر الزمان توجد فيها عين الدجال الأعور. عرف من يعرف، جهل من يجهل، أدرك من يدرك، لكن هذه تقارير شرعية تعلمنا ما هو دورنا في المجتمع وكيف نخدم الدعوة إلى الله خدمة سديدة سليمة كما خدمها السلف الصالح من عند المهاجر ومن جاء من بعده إلى الحداد، إلى من جاء من بعده إلى شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الحبيب عبد القادر ومن عرفناهم من الشيوخ. من أين عرفنا هذا الكلام؟ كيف استوعبنا هذا الفهم؟ في مجالسهم، عندما تأتي في المجلس وأنت كلك آذان تسمع، قلبك يسمع، روحك تسمع، جسمك يسمع، إحساسك يسمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو وهو شيء حاضر البال، يصل إليك حتى من أنفاس المتكلم الذي يحبك يريد أن يرفعك، يصل إليك سر من سر الكلام، مثل الريموت، تحرك الريموت من مكان بعيد يتحرك الجهاز، وإذا كان هذا في حديد فما بالك في إنسان يستطيع أن يحرك مجامعك الداخلية إذا كان عندك استعداد، أما إذا كان التلفزيون طافي مغلق حرك الريموت طول وقتك ما بيتحرك، أو إذا كان في علة أو بينك وبين حاجز، أليس كذلك؟ إذا نفس الشيء، جهز نفسك لأجل تفهم ما تدعى إليه، ثم على حسب استعدادك بالتدرج تبلغ إلى ما تريد. اليوم قد يكون أحدكم يستغرب ذلك، أنا لما كنت أدرس كان عندي حرقة في نفسي أني أريد أغير شيء، أريد أصنع شيء في الواقع، فكنت استحي على نفسي، الواقع قائم، الشعر قائم، العلم قائم، الأدب قائم، الناس كلها سائرة، ماذا ستأتي بجديد؟ إيه بتكتب من جديد؟ ماذا ستفعل من جديد؟ عندما جلسنا الصالحين من أهل الله بعد تخرجنا من الجامعة، بالطبع الجامعة كانت أزمة، لكن بعد التخرج الجلوس عند الشيوخ، لا عندنا حصص محددة ولا اختبارات، أكثر من 14 سنة بين يدي الشيوخ نراهم كيف يهندسون عقل المريد وقلب المريد ويستفيدوا مما عندهم من العطاء والعلم والتجربة والدراسة الخدماتية والدراسة في المراحل والدراسة في الجامعات، عرفوا كيف يصيغوها كلها صياغة من جديد، وبدأنا نكتب. لما كنت أكتب في مجلس الحبيب كانوا بعض الشباب اللي معي يدكوا يدي يقول ما تستحي على نفسك، الحبيب جالس في المجلس تكتب، ثم عشان استفيد قالوا لو عندك إحساس بتستفيد، تركنا الكتابة. اليوم الأول والثاني والثالث حبيب قال كأنك ما تكتب أبو بكر، قال والله متأدبين لا نريد أن نشوش عليه، قال اكتب اكتب، هذه موهبة لا يجدها الكل، اكتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. والحمد لله كتبنا ما استطعنا، ليس فخر كما سمعتم في البيت، ما هو فخر ولا تطاول على الغير، لكن إثارة نفوس، نريد همة، الواحد يصبح أمة، إن إبراهيم كان أمة، فلهذا صبركم حسن تجاوركم وتحاببكم في الله، مساعدتكم لبعضكم البعض واحتضانكم لبعضكم البعض، والصبر على التعليم والصبر على التربية والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والمحافظة على السلوك والمحافظة على القيم، ستكونوا فعلا متميزين، تصلون الهدف من أقرب الطرق. عليكم أن تعوا هذا وتفهموا هذا، ومع هذا فدعاءنا لكم مستمر، وقد دعا لكم من هم أحسن مننا، ما جئتم إلا بإذنهم، فأنا وأنتم نعيش في بركتهم. ولهذا أنا أتمنى أن يكون عندكم هذا الإحساس أنكم نموذج يختلف عن كثير من الناس. أنتم الآن تهيئون للسند وللعدالة المرتبطة بالمشيخة التي نود أن نعيدها من جديد، التي عرفتها حضرموت وانتشرت في العالم، وليس ذلك على الله بعزيز، ما هو صعب، لكن تحتاج إلى رجولة وإلى حسن استعداد وإلى صبر وإلى تعاون حتى تصبح هذه المواطن مشرقة ببناء الإنسان، نعيد تركيب الإنسان، وعي الإنسان، فهم الإنسان، تصورات الإنسان، أهداف الإنسان، من غير تمييز. ليس شرط أن يكون السيد، ليس شرط أن يكون القبيلي فقط ولا فلان ولا لا، ليس كذلك، نريد أن نبعد هذه الأمراض والعلل التي ميزت بين الناس، ونعيد الإنسان كإنسان. شرفك لك في نسبك أو في قبيلتك أو في مظهرك أو في جهرك، هذا تعتز وفي ذاتك، لكن المدري تتكلم عن رسول الله تخاطب الناس، يجب أن تخاطبهم منطق العدل، لأننا كلنا نخدم منهج واحد وهدف واحد وطريق واحدة. استوعبوا ذلك، بارك الله فيكم، حفظكم الله، زادنا وإياكم من الخير، ونفعنا بما سمعنا، ونفعنا وإياكم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المباركة، وخاصة ليلة الجمعة، فهي ليلة الصلاة ويوم الجمعة، وهو يوم الصلاة، وللجمعة فقه خاص، تعلموا فقه الجمعة، ليلة الجمعة ونهار الجمعة له فقه خاص، سواء كان في أمور الطاعة أو كان في الذكر أو كان في الإعداد القلبي أو النفسي أو الروحي، ابذلوا جهدكم أن تنالوا هذا النصيب، وخاصة أنتم المعزولون عن الواقع هنا تستطيع أن تكون ولي من أولياء الله في أقرب فرصة، ما في يقطعك عن ذلك إلا نفسك، نفسك هي تقطعك. وأما إن أردت تكون ولي من أولياء الله فالظروف قائمة، تستطيع أن تعتزل في هذا المكان في أي مكان تذكر الله من آخر الليل، يهدى قلبك ويهدى عقلك وتهدى روحك، وتقرأ الحياة بمنظار الطاعة والعبادة التي نظر إليها كم للصالحين. الله يوفقنا وإياكم لذلك ويجعلنا أهلا لما هنالك، مع الحفظ لنا من المعاصي والأخذ بالنواصي إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.